هذا بغير علم. فلماذا تقول وجاء أمر ربك؟ لماذا لم تقول أمر آخر غير الأمر؟ لماذا لا نضع كلمة غير الأمر وجاء أمر ربك؟ نضع أي كلمة أخرى نستطيع أن نضعها في هذا المكان. لماذا بالذات الأمر؟ قد نستطيع أن نضع كلمات أخرى. تحديدك هذا يدل على أنك ما شاء الله عالم بمراد المتكلم. فالكلام خطير. لو أراده الله لقال وجاء أمر ربك وانتهت المشكلة. لكن الله قال وجاء ربك. فلماذا تؤول كلام الله وتتكلم وتتجرأ على الله بغير علم؟ هذا من التفسير والتحريف المذموم في كلام الله تعالى، لأنك أضفت شيء ما أضافه الله، كالذي يقول الله يريد هذا والله ما قال هذا. الله يقول وجاء ربك، يثبت لنفسه المجيء، أنت تقول لا 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 يا رب، أنت ما تأتي، أنت ما تجي، الذي يجي أمرك. جرأة كاملة على من؟ على الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو لازم الكلام. وإن لم يصرح المتكلم لازم كلامه أن الله يثبت المجيء لنفسه، والمحرف هذا ينفي المجيء عن الله جل جلاله. أليس الأمر خطير؟ والله خطير، لأنه لو جاء يوم القيامة وقال له الله جل جلاله ما منعك يا عبدي أن تثبت المجيء لي، ماذا سيقول؟ يقول أنا أقول أنني أجيء وآتي وأنت تقول لا، الأمر هو الذي يجيء ويأتي. ماذا سيقول هذا العبد؟ يقول يا رب أنا نزهتك. ماذا سيقول الله له؟ يقول أأنت أعلم أم أنا؟ من الذي أعلم؟ الله جل جلاله أعلم بنفسه من غيره. فيقول أنا أثبت لنفسي المجيء، أثبت للمجيء، ولا تحرك ولا تعطل ولا تكيف على ما يليق به جل جلاله. أليس كذلك؟ أما أهل السنة لو سألهم وقال ما الذي جعلك تثبت المجيء؟ يقول يا رب قلت وجاء ربك فأثبتنا ما أثبت لنفسك جل جلالك. لكن المحرف لا جواب له، نسأل الله السلامة. إذن الأمر خطير، الذي يحرف فيثبت لله ما لم يثبته لنفسه، بل يؤدي ذلك إلى وصف الله جل جلاله بالعجز. رابعا، في سياق أو في السياق ما يبطل هذا التقدير، في سياق الآيات ما يبطل هذا التقدير، وهو جاء أمر ربك. كيف؟ وهو قوله تعالى وجاء ربك والملك. وجاء ربك والملك، فعطف مجيء الملك على من؟ على مجيئه سبحانه. والواو الأصل فيها ماذا؟ المغايرة، أليس كذلك؟ على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين، لأن المجيء الأول وهو مجيء الله جل جلاله ليس كمجيء الملك، مجيء الله ليس كمثله شيء، وأما الملك مجيئه مجيء مخلوق. وضح لكم؟ قال وأن مجيء الله حقيقة كما أن مجيء الملك حقيقة. نحن نقول لهم الملك في هذه الآية يجيء حقيقة، يقولون نعم. نقول ما الذي جعله هنا تقول وجاء أمر الملك؟ لماذا هناك حرفتم؟ ما يعجز الله سبحانه وتعالى عن ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قلنا يقول رحمه الله بل مجيء الرب أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك، أليس كذلك؟ مجيء الرب جل جلاله أولى أن يكون حقيقة على ظاهره على ما يليق به جل جلاله من مجيء من؟ الملك المخلوق. وكذلك قوله جل جلاله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. فقسم ونوع، فقسم ونوع، ومع هذا التقسيم ما قال في البداية تأتيهم الملائكة ثم قال أو يأتي ربك، قسم ونوع. واضح؟ يمتنع أن يكون القسمان واحدا، ممتنع أن يكون القسم مجيء الله كمجيء ماذا؟ مجيء المخلوق.
أليس كذلك؟ لأن الله ليس كمثله شيء جل جلاله. ومن أراد فليرجع إلى الكواشف الجلية، هذا العقيدة الواسطية في صفات 35 و200، وفي هذا القدر الكفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. كواشف الجلية في صفات 35 و200. طيب، إذا كان لديكم سؤال نجيب على هذه الأسئلة. تقول هذه المرأة: ما حكم لبس الجوارب؟ لبس الجوارب للمرأة واجب، ويحرم على المرأة أن تكشف قدميها بغير المحارم. وضح لكم؟ لقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كانت المرأة منهية أن تضرب بالقدم والرجل لأجل الخلخال الذي كانت تلبسه، فمن باب أولى أن المراد به، وهذا المراد به ماذا؟ حتى لا ينظر إلى القدم. فهذا دليل على ماذا؟ على وجوب التغطية. ولهذا جاء في حديث سلمة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الإثبات، فماذا جاءت؟ قالت: يا رسول الله، إذا تنكشف ساق إحدانا. فقال لما قال: إذرة المؤمن إلى نصف الساق، ثم إذا ما طالب الكعبين ففي النار. فقالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا تنكشف سوقنا، تنكشف ساقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترخيه شبر. قالت: إذا تنكشف أقدامنا. ما قال النبي: لا، القدم ما يضر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ترخيه ذراعا حتى تغطي القدم. فهذا دليل صريح على ماذا؟ على تغطية القدم، على تغطية القدم. تقول: ما هو اللباس الشرعي للمرأة المسلمة؟ اللباس الشرعي هو الجلباب الذي يغطي الرأس إلى القدم. المرأة كلها عورة إلا ما جاء فيه الخلاف كالوجه والكفين، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز للمرأة أن تخرجه أمام الرجال. وضح لكم؟ وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الرضا.
وقوله تعالى: رضي الله عنه ورضوا عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الصفة الخامسة الرضا. الرضا من صفات الله تعالى الثابتة له في الكتاب والسنة والإجماع السلف.
يقول رحمه الله: وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضوا عنه، قال: الصفة الخامسة الرضا. قال: الرضا من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وهذه الصفة من الصفات الفعلية، هذه الصفة من الصفات الفعلية. وضح لكم؟ يفعلها الله جل جلاله متى شاء وأن شاء جل جلاله. قال: ما الدليل عليها؟ قال: الدليل على إثبات هذه الصفة لله جل جلاله وهي صفة الرضا قوله تعالى:
قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم، إذن كلمة رضي الله عنهم فيها إثبات أن الله جل جلاله يرضى عمن شاء، وهذه صفة ثابتة لله جل جلاله. أقول: هذه الآية فيها إثبات صفة الرضا لله جل جلاله. واعلم أن الرضا إما أن يكون متعلق بالعامل أو بالعمل، يعني إما أن يكون متعلق بالفاعل أو بماذا؟ بالفعل. أما الرضا المتعلق بالعامل كالآية التي أتى بها المصنف رحمه الله تعالى بالفاعل، لأنه قال رضي الله عنهم، إذن هذا متعلق بماذا؟ الرضا عنهم بناس رضي الله عنهم، إذن بالعامل بالفاعل، أليس كذلك؟ ومنها الآية التي ساقها المصنف، وكقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي عن أولئك الصحابة رضوان الله عليهم. وأما الرضا المتعلق بالعمل بالفعل كقوله جل جلاله وإن تشكروه وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم، يعني يرضى الشكر لكم. إذن الله جل جلاله رضي هنا ماذا؟ الفاعل أو الفعل؟ الفعل، وهو الشكر. وقوله سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، إذن رضي الله لنا الآن ماذا في هذه الآية؟ الإسلام، وهو العمل. وضح لكم؟ فكل هذه الآيات فيها إثبات ماذا؟ صفات الرضا لله جل جلاله، سواء كان رضي جل جلاله عن العامل أو عن ماذا؟ عن العمل. وهذا فيه مسلك عظيم جدا، لأن دراسة العقيدة لا شك أن الأصل فيها أن يثبت الإنسان فيها الصفات كما جاءت الله جل جلاله على ما يليق به، لكن هذه الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة وهذه الأسماء لها ثمرة على هذا العبد، منها أنه إذا علم أن الله جل جلاله يرضى عن هذه الأمور فينبغي على العبد أن يباشر وأن يبادر فيما رضي الله عنه، وإذا علم أن الله رضي عن أقوام لأنهم كانوا كذا وكذا وكذا فعليه أن يقتدي بهم حتى يرضى الله عنه ويكون ممن رضي الله عنه، لأنه إذا رضي الله عن العبد أدخله فسيح جناته، وإذا غضب عليه فمأواه جهنم وبئس المصير، نسأل الله السلامة. إذن دراسة العقيدة كل الذي مر بنا من الصفات لابد أن نعلم أن به مسلك من المسالك السلوكية التي تجعل الإنسان يعلم أن هذه الصفة وراها ثمرة عظيمة، مثلا صفة السمع، يعلم أن الله يسمع كل ما يقول هذا العبد في أي مكان كان وفي أي وقت كان، حتى لو كان في مكان لا يراه أحد، إذا كان يسمع دبيب النملة الصماء أو النملة على الحجر الأملس في الليلة الظلماء، تخيل من يسمع هذا الدبيب؟ أحد يستطيع؟ الله جل جلاله يسمعه. انظر إلى هذه الدرجة، فهذا يعطيك مسألة المراقبة لله جل جلاله، أليس كذلك؟ تراقبه في السر والعلن. هنا هذه الصفة أيضا تجعل العبد المسلم المؤمن بحق أن يتتبع مواطن الرضا لله جل جلاله، فما رضي الله عنه أبادر بفعله، ومن رضي الله عنه أكون مثله حتى يرضى الله عنه. يقول رحمه الله
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم.
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى، إذا فيه إثبات صفة الرضا لله جل جلاله، عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. إذا أكلت وحمدت الله جل جلاله رضي الله عنك، وإذا رضي الله عنك أعطاك من هذا الطعام ما شاء جل جلاله. إذن نتتبع مواطن رضا الله جل جلاله. كذلك قال: أو يشرب الشربة فيحمده عليها. يشرب الماء، يشرب أي شراب، فيحمد الله جل جلاله على هذه النعمة. الله جل جلاله يرضى من عبده هذا الحمد والشكر. إذن هذا فضل عظيم. وأيضا أقول من السنة ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. وبين أنه يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الحديث، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن قوله إن الله يرضى لكم ثلاثا فيه دليل على إثبات صفة الرضا لله جل جلاله، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وأيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. قال: أعوذ برضاك. رضا من؟ الله جل جلاله. والحديث رواه مسلم، ولا حديث في ذلك لو أردنا أن نسوق كثيرة كثيرة جدا، ولهذا نحن ذكرنا البعض. دليل واحد يعني، أليس كذلك؟ إذن هذه الأحاديث والآيات فيها إثبات صفة الرضا على ما يليق بالله جل جلاله، من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. ليس كرضا المخلوقين، بل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله. قال:
واجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى، فيجب إثباته له
إثباته،
فيجب إثباته له
إثباته،
فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى.
نعم، يعني هذه القاعدة كما قلت لكم في كل الصفات معك، من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، قاعدة تستمر معك في جميع الصفات. قال:
وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى، وقد فسرها التعطيل بالثواب ونرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة.
وهذا من أقبح ما يقال، نسأل الله السلامة. حرفوا الرضا وقالوا المراد به الثواب، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أثابهم الله وأثابوا الله. هل يصلح هذا؟ هذا باطل لا شك. إذن إذا كان الرضا من العبد حقيقة وهو كمال، فلله جل جلاله الرضا حقيقة وهو كمال من باب أولى وأولى، أليس كذلك؟ بل الأحاديث الواردة تدل على ماذا؟ على أن الرضا المراد به الرضا الحقيقي، ليس كما زعم أولئك. ثم نقول لهم أيضا أن هذا تحريف، الأصل في الرضا هو المعنى الحقيقي المعروف من اللغة، أنتم أخرجتم الرضا عن أصله إلى الثواب، إذن تطالبون بماذا؟ بالدليل، وإلا لا نوافقكم على ماذا؟ على ذلك. وضح لكم؟ وأيضا قول النبي: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم أني أعوذ بثوابك. هل يصلح أن يستعيذ بالثواب؟ الثواب مخلوق ولا غير مخلوق؟ عجيب، مخلوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق، نسأل الله السلامة من هذا البطلان والخزي. قول باطل أليس كذلك؟ اللهم أني أعوذ بثوابك، بالثواب المخلوق. استعيذ بالصفة من صفات الله جل جلاله وهي الرضا، ولا مانع أن الإنسان يستعيذ بأسماء الله وصفاته، فهذا هو الكمال. وضح لكم؟ قال:
وقوله تعالى: ويحبهم ويحبونه.
نعم، انتقل هنا المصنف رحمه الله تعالى في إثبات صفة عظيمة، وهي صفة المحبة لله جل جلاله، وهذه الصفة فيها ما فيها من العظمة. قال
المؤلف رحمه الله تعالى: الصفة الثالثة المحبة. المحبة من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
وهذه الصفة من الصفات الفعلية أيضا، فالله يحب من شاء جل جلاله، أسأل الله أن يجعلنا ممن أحبه، لأنه إذا أحب الله العبد أكرمه وأنعم عليه بفضل منه ومنه جل جلاله. وهذه الصفة تدعو أو فيها مسلك عظيم، وهي أن يسلك العبد ما يحبه الله جل جلاله، فلا يراك الله إلا في موطن يحبه. هذه مسلك هذه الصفة، لأنه إذا أحب الله العبد كما هو معلوم أعلى شأنه ورفع درجته في الجنة. وهذا يدعو كما قلت أن لا يراك الله إلا في موطن هو يحبه، حتى تكون ممن يحبهم الله جل جلاله. يقول رحمه الله:
قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت صفة المحبة. وأيضا من الآيات الثابتة في ذلك أقول قوله جل جلاله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب من يحب المحسنين. وقوله سبحانه: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والقسط هنا المراد به قسط، هنا المراد به العدل. وقوله جل جلاله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الشاهد: إن الله يحب المتقين. إن الله يحب المتقين. وأيضا آيات كثيرة، ومنها قوله جل جلاله: إن الله يحب التوابين. إن الله يحب التوابين. وكذلك قوله جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انظر، هذا كله في إثبات ماذا؟ صفة الحب لله جل جلاله. وأيضا منها قوله جل جلاله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. هذه كلها تدل على إثبات صفة المحبة لله جل جلاله. ولو نظرنا في أن هذه المحبة من الله جل جلاله لمن؟ للمحسنين، للمقسطين، للمتقين، للتوابين، للمتبعين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه مواطن لابد أن يسلكها العبد حتى يدرك محبة الله جل جلاله. قال:
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر: لا أعطين غاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
نعم، الشاهد منه: ويحبه الله ورسوله ويحبه الله. إذن فيه إثبات صفة المحبة لله جل جلاله. قال:
على ثبوت المحبة لله تعالى يحب ويحب، فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
هذه القاعدة كما قلت لكم معنا، والسلف أجمعوا على أن الله جل جلاله أو أن هذه الصفة صفة المحبة لله جل جلاله، فهو يحب ويحب جل جلاله. ولهذا كان الحب في الله والبغض في الله جل جلاله. قال:
وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى، وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب ورد عليهم بما
لفظ
في القاعدة
الرابعة. نعم، يعني نرد عليهم بأن قولكم إخراج لللفظ عن ظاهره، فلا بد من إثبات الدليل. وضح لكم؟ وأيضا الآيات التي فيها يحبهم ويحبونهم، يثيبهم ويثيبونهم. أليس كذلك؟ هذا خروج عن ظاهر النص بغير دليل. ونحن أيضا لا نريد أن نطير، وإلا لو، لأن هذا الكتاب للمبتدئين، وإلا لو أردنا أن نسرد أقوالهم وشبههم ونرد عليها سيأخذ هذا منا الوقت الطويل في الصفة الواحدة. ولكن إن شاء الله هذا نرجئه في الكتاب الذي بعد هذا، إذا مررنا إن شاء الله على الصفات التي أنكرها المعطلة والمحرفة سنبين ما هي أدلتهم وبماذا استدلوا، ونبدأ ننسف دليل إن شاء الله، ذلك في موطن التوسع. أما هنا لطالب العلم مبتدئ عليه أن يعتقد بهذه الصفات وأن يطبق هذه الصفات عمليا على نفسه، بعد ذلك يتعرض للمخالفين والرد عليه، لأنه هو الآن على الأصل وعلى الظاهر وعلى الحق، والمخالف له هو الذي خرج عن الأصل. وضح لكم؟ قال
قال وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، قال المصنف رحمه الله تعالى الصفة الرابعة التابعة الغضب، الغضب من صفات الله تعالى الثابتة له في الكتاب والسنة واجماع السلف.
نعم، يقول رحمه الله تعالى وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، نسأل الله السلامة، غضب الله عليهم. قال الصفة السابعة الغضب، الله جل جلاله يغضب، وهذا الغضب غضب حقيقي له جل جلاله، والغضب من صفاته الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهذه الصفة من الصفات الفعلية، هذه الصفة من الصفات الفعلية، فالله جل جلاله يغضب غضب حقيقي يليق به جل جلاله، والدليل على ذلك قوله تعالى وغضب الله عليه، والذي يغضب الله عليه أين مصيره؟ إلى النار نسأل الله السلامة. قال
قال الله تعالى لمن قتل مؤمنا متعمدا وغضب الله عليه ولعنه،
قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه ولعنه، إذن هذا غضب حقيقي. أيضا من الأدلة قوله جل جلاله وضربت عليهم الذلة والمسكنة، الشاهد وباءوا بغضب من الله، رجعوا بماذا؟ بغضب من الله جل جلاله، وقال سبحانه فباءوا بغضب على غضب، فباءوا بغضب على غضب، والآيات في ذلك أيضا كثيرة. إذن هذا فيه إثبات، هذه الآيات فيها إثبات صفة الغضب لله جل جلاله، وهذا يدعو المسلم أن يحذر مواطن الغضب التي تغضب الله جل جلاله، يهرب من تلك المواطن، ولا يجوز له أن يدخل في تلك المواطن، لأنه إذا دخل ذلك الموطن الذي يغضب منه الله جل جلاله قد يموت، وهو في ذلك الموطن يموت والله جل جلاله غضبان عليه وقد غضب عليه، أمر خطير أليس كذلك؟ قال
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي.
نعم، قال وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من دليل السنة على إثبات صفة الغضب لله جل جلاله على ما يليق به، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، إذن الله أرحم الراحمين جل جلاله، إن رحمتي تغلب غضبي، فهذا الحديث إثبات صفة الرحمة وإثبات صفة الغضب لله جل جلاله على ما يليق به. وضح لكم؟ قال
وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله تعالى، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو غضب حقيقي يليق بالله تعالى،
يعني هذا الغضب غضب حقيقي يليق به جل جلاله، أما أهل التعطيل والتحريف فأتوا بشبه شيطانية في هذه الصفة نسأل الله السلام، وذكروا بعض الشبه التي بها أولا شبهوا الخالق بالمخلوق فنفوا عنه هذه الصفة، ولكن لو أثبتوها على ما يليق به جل جلاله كبقية الصفات سلموا، لكن شبهوا فقالوا مستحيل أن يوصف الله بالغضب. طيب إذا ما هو الغضب الثابت في هذه الآيات والأحاديث؟ قالوا المراد بالغضب الانتقام، المراد بالغضب الانتقام، أن الله ينتقم منهم. قلنا سبحان الله، هذا أولا خروج لللفظ عن ظاهره كما سيأتي كما يقول الشيخ رحمه الله، وأيضا مخالف للنصوص التي ستأتي. ثم ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا لأننا لا نعلم من الغضب إلا أن الدم يثور ويفور، وهذا الأمر مستحيل في حق الله، فلهذا ننفي عنه صفة الغضب. قلنا سبحان الله، هذا الغضب الذي هو يثور ويفور في من؟ في المخلوق. وهل الخالق كالمخلوق حتى تقولون هذه الصفة ننفيها لأنه يثور ويفور؟ أنت موجود، والموجودات لا نعلمها إلا جماد أو إنسان، يعني جماد أو غير جماد. فنقول لهم أنفوا الوجود لله سبحانه وتعالى بحجة ماذا؟ الزعم الذي ذكرتم، لأننا لا نعلم من الوجود إلا هذا على زعمكم، أليس كذلك؟ فقالوا لا، وجود يليق به. قلنا قولوا إذن غضب يليق به جل جلاله، ليس كمثله شيء، ولا يلزم ما زعمتم، لأن هذا الزعم إنما هو في حق المخلوقين، أما في حق الخالق لا يقال ذلك جل جلاله، لأنه ليس كمثله شيء. وكما قلت لكم، لأن الكتاب ليس موسع ما نستطيع أن نطيل، وإلا ما ذكروه من الشبه من تمعن فيها والله وجد أنها شبه واهية، وما دخلوا في هذه الشبه إلا بعد أن شبهوا، تحدى أنهم ما عطلوا إلا بعد أن شبهوا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فكل معطل مشبه جزما. يقول رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: وفسر وهو تعطيل الانتظار، ونرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة
أن هذا خروج عن ظاهر اللفظ، ومن خرج عن ظاهر اللفظ يطالب بالدليل. أما ما تزعموه من هذا الكلام الذي لا فائدة منه لا عبرة به، لأنكم وقعتم أنتم في التشبيه، ونحن لما نثبت لله ما أثبت لنفسه ننفي في نفس الوقت أن تماثلوا هذه الصفة صفة من صفات المخلوقين، فهي صفة تليق به جل جلاله. وأيضا نرد عليهم بوجه آخر في القرآن، بأنكم تجعلون القرآن في بعض كلماته لا فائدة منها تكرار. كيف؟ انظروا إلى هذه الآية، قال وبوجه
الواقع أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام، وقال تعالى: فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منه، فجعل الانتقام نتيجة للغضب، فدل على أنه غيره.
نعم، الله جل جلاله قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. أنتم قلتم بأن الغضب هو ماذا؟ الانتقام. طيب، آسفونا في اللغة العربية أغضبونا، أنتم توافقون؟ قالوا نوافق. طيب، نفسر الآية على قولكم: فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، هذا معنى الآية على تفسيرهم، لابد أن نقول كذا تفسير الآية. فلما آسفونا أي أغضبونا، قال لا تقول غضب، أي نقول ماذا؟ انتقمنا. إذن فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، هل هذا لو قيل في حق كلام البشر لكان اعوجاج، فكيف في كلام الباري جل جلاله؟ باطل لا شك. هذا يفهمهم على أن المراد بالغضب الغضب الحقيقي له جل جلاله، فيكون معنى الآية: فلما آسفونا أي فلما أغضبونا انتقمنا منه. فالانتقام هو نتيجة لذلك الغضب، وليس الغضب والانتقام شيء واحد، أليس كذلك؟ لا شك أنه باطل في اللغة وفي الشرع، والقرآن يدل على ذلك، أليس كذلك؟ وهذا من تناقضاته، نسأل الله السلام. ولهذا ما يأتون بشيء نسأل الله السلام إلا وأوقعوا أنفسهم في أشياء، لا أقول بشيء، أوقعوا أنفسهم في تناقضات ومخالفات للقرآن وللعقل، وهم يزعمون بأنهم فعلوا ذلك لأجل العقل، وهذا لا شك أنه باطل، أليس كذلك؟ وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نبحث في ما يتعلق بذكر المصنف لصفات الباري جل جلاله، ووقفنا على قوله تعالى تبعوا ما أسخط الله. قال
المصنف رحمه الله وقوله تعالى واتبعوا ما أسخط الله. قال الشارح رحمه الله
مش واتبعوا تبع بدون الواو، عندك واو؟ تبعوا ما أسخط الله.
قال المصنف رحمه الله وقوله واتبعوا ما أسخط الله.
نعم.
قال الشارح رحمه الله الصفة الثانية السخط.
نعم، يقول رحمه الله تعالى الصفة الثامنة السخط. ونحن تكلمنا في الدرس الماضي على صفة الغضب، وأيضا بينا الانتقام، صفة الانتقام، وهنا السخط قريب من معنى الغضب، واضح؟ وقد دل على هذه الصفة لله جل جلاله الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال
السخط من صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة وإجماع السلف.
وهذه الصفة من الصفات الفعلية له جل جلاله، هذه الصفة من الصفات الفعلية له جل جلاله، ليس كمثله شيء. انتبهوا لهذه القاعدة، سخط يليق به جل جلاله ليس كمثله شيء، لا يشابه المخلوقين ولا المخلوقات أصلا تشابهه، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت ما أثبت الله لنفسه، وهذه الصفة من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكليف.
قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله.
قال الله تعالى ذلك بأنهم، ذلك أي ضرب الوجوه والأدبار الذي أصابهم بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، يعني والباء في قوله جل جلاله بأنهم باء السببية، يعني سبب ضرب الوجوه والأدبار لهم نسأل الله تعالى العفو والعافية بأنهم اتبعوا ما أغضب الله جل جلاله. قال اتبعوا ما أسخط، ما أسخط الله، وضح لكم؟ وأيضا من الأدلة الدالة في القرآن على هذه الصفة قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم بئس المصير. إذن كمن باء بسخط، كمن باء بسخط من الله، باء رجع، وهذا فيه إثبات صفة السخط له جل جلاله. وقال جل جلاله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. الشاهد من سخط الله عليهم، والآيات في ذلك كثيرة في إثبات هذه الصفة. إذن نثبت لله جل جلاله ما أثبت لنفسه، واضح؟ فهذه الصفة وهي صفة السخط ثابتة له جل جلاله على ما يليق به. قال
وكان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك.
وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من ماذا؟ من سخطك، واضح؟ فاستعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم برضا الله جل جلاله من ماذا؟ من سخطه. إذن هذا فيه إثبات صفة السخط. قال
وأجمع السلف على ثبوت السخط لله
فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
هذه القاعدة لابد أن تبقى معنا في جميع الصفات، واضح؟ من غير تحريف، فلا نحرف معنى الصفة، ولا تعطيل ولا نعطل، ولا نكيف ولا نمثل، ليس كمثله شيء جل جلاله. قال:
وهو شخص حقيقي يليق بالله. ففسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم لما سبق في القاعدة الرابعة.
نعم، أهل التعطيل قالوا لا يجوز وصف الله جل جلاله بالسخط. لماذا؟ قالوا معنى السخط هنا الانتقام، ووصفك له بالسخط فيه نقص من جهة أن السخط إنما يكون من المخلوق. ونقول هذا في غاية الضعف والبطلان، ونرد عليهم أن هذا تحريف لظاهر اللفظ، ولا بد من دليل يدل على أن المراد بالسخط هنا الانتقام. كما حرفوا الغضب، ماذا قالوا في الغضب؟ قالوا في الغضب المراد به الانتقام، فرددنا عليهم بأنه تحريف للنص، وأيضا بقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. مستحيل أن يكون الغضب والسخط بمعنى الانتقام، لأنه يكون معنى الآية فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم. هل يصلح هذا في كلام الله جل جلاله؟ وهذا إذا كان كلام البشر لا يجوز، فكيف في كلام الله جل جلاله؟ فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم. فهم على تفسيرهم فسروا السخط والغضب كله بمعنى الانتقام، فيكون معنى الآية فلما آسفونا أي فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم. هل يصلح هذا؟ أبدا، أعوذ بالله أن يحمل معنى كلام الله جل جلاله على هذا، على هذه الركاكة. وضح لكم؟ قال
المصنف رحمه الله: وقوله تعالى كره الله انبعاثهم.
كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فهنا الله جل جلاله كره انبعاث من؟ المنافقين، لأنه علم من حالهم بأنهم إذا خرجوا من غير إخلاص، ولا يريدون إلا الدنيا، وما يزيدون الصحابة إلا ماذا؟ إلا تخويف وضعف وهوان، فكره الله جل جلاله خروجهم بعاتهم. وضح لكم؟ فهذا فيه إثبات صفة ماذا؟ الكراهة لله جل جلاله، فهو يكره جل جلاله ما يشاء، وهذا من الصفات أيضا الفعلية. قال
الشارح رحمه الله: الصفة التاسعة الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم.
وأيضا من الأدلة قال الله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذن نثبت لله جل جلاله صفة الكراهة، لأنه يكره جل جلاله، وسبق أنه يحب ويرضى، أليس كذلك؟ ويسخط ويغضب. كل هذه تعطينا أن لا يقع الإنسان في موطن يكرهه الله جل جلاله، أليس كذلك؟ يتجنب ما يكره الله جل جلاله حتى لا يقع في السخط. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. يقول رحمه الله:
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كره. كره، إذن الله جل جلاله يكره، لكن ليس كما يكره المخلوق، لا، ليس كمثله شيء. ولا تضربوا لله الأمثال. وضح لكم؟ كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لكن هنا لابد أن نعلم
أن الكراهة لله تعالى تكون للعمل وللعامل، يعني إما أن تكون للعمل وإما أن تكون للعامل وإما للجميع. وضح لكم؟ الكراهة من الله جل جلاله إما أن تكون للعمل أو للعامل أو للأمرين. أما للعمل فالآيات التي مرت أليس كذلك؟ كلها دالة على ماذا؟ على أن الله جل جلاله كره فعلهم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي تلك الأعمال التي مرت. وكذلك الحديث إن الله كره لكم قيل وقال، إذن هذا كراهة للعمل أو العامل؟ العمل أليس كذلك؟ وتكون أيضا للعامل، يعني يكره الله جل جلاله من فعل هذه الأعمال، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى إذا أبغض عبدا، نسأل الله السلامة، إن الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا، يعني نادى الله جل جلاله جبريل إني أبغض فلانا فأبغض. هذا فيه إثبات صفة البغض تراها للفاعل أليس كذلك؟ وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، ففيه دليل على أن الكراهة منه جل جلاله قد تكون للعمل وقد تكون للعامل وقد تكون للعمل والعامل. وضح لكم؟ قال
وأجمع السلف على ثبوت،
طبعا كراهة الله جل جلاله للعمل حتى لا يقدم العبد على هذا العمل. وضح لكم؟ واضح؟ قال
وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله، ويجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تسديد، وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. وفسر أهل التعقيد الكراهة بالإبعاد،
كراهة
الكراهة بالإبعاد، والرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة.
نعم، القاعدة الرابعة هذه معنا قد بينا لأنها قاعدة جليلة، وهي أنه يلزم الخصم لأنك بتأويلك هذا تأتي بالدليل. إن قال العقل قلنا لا تضرب لله الأمثال. وضح لكم؟ قال أنا أقول كذا حتى لا أشبه، قلنا الله جل جلاله أعلم منك، فلو كان في هذا الكلام تشبيه لما ذكره، لأنه يصبح كلام مهم للبشر، وحاشا أن يكون في كلام الله تعالى ما فيه إيهام وفيه خلط وفيه لازم باطل، حاشا وكلا. واضح؟ قال
ذكر بعض إخبار المصنف رحمه الله ذكر بعض الأحاديث ذكر بعض الأحاديث الصفات.
نعم، يعني هنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآيات الدالة على الصفات أو بعض الآيات الدالة على الصفات، هنا شرع في ذكر ماذا؟ بعض الأحاديث الدالة على بعض الصفات، مثل قال
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. قال الشارح رحمه الله الصفة العاشرة النزول.
انتبه، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق به جل جلاله، ويقول هل من سائل إلى آخر الحديث. هذه الصفة وهي صفة